سمعت في حلقة الدرس أحدهم يقول إن المأمون العباسي هو الذي سمى علي بن موسى بالرضا، فماذا تجيبه؟
هذا قول المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، فلا تعر اهتماما لما يقولون.
فما هو الجواب إذن؟ ها؟
هل تريد أن تسمع الجواب من أهله؟
نعم أريد.
إذن دعنا نتوكل على الله ونذهب إلى مولاي أبي جعفر محمد الجواد ابن الإمام الرضا عليه السلام، وسوف أسأله أنا، وأنت تسمع الجواب بأذنيك من فمه الشريف.
أنا؟
نعم.
أنا أذهب معك؟
أجل، ولم لا تذهب معي؟ أليس أبو جعفر إمامك؟
بلى والله، ولكني أخجل.
ومما تخجل يا أخي؟
يا سيدي، إني وإن كنت في أشد الشوق للقائه والسرور برؤيته، ولكن
ماذا؟
لكن أخجل أن أجلس أمام هذا الطود الشامخ من المعنويات والكمالات السامية، وهذا البحر الزاخر بالعلم والفضائل، والوجه المتنور بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى.
نعم يا أخي،
لا أصدق.
كل ما قلته قليل بحقه، فما راء كمن سمعه، ولكن سترى إلى جانب ذلك منتهى السماحة والخلق النبيل والتواضع والزهد، فهو كما قال الله تعالى لجده رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم.
صدقت يا سيدي يا ابن أبي نصر، إنها ذرية بعضها من بعض.
أحسنت يا أخي ويا ضيفي العزيز، فهلم بنا إلى دار مولانا أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام.
عليه السلام. السلام عليك يا إمامنا الجواد.
السلام عليك يا مولانا الجواد.
ورد عليهم الإمام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولاي أبا جعفر،
أجابه الإمام: نعم يا ابن أبي نصر.
جعلت فداك يا مولاي، لدي سؤال أحب أن أسمع جوابه منك.
وقال الإمام: تفضل يا ابن أبي نصر، سل عما بدا لك.
مولاي، سمعت جماعة من مخالفيكم يزعمون أن أباك عليه السلام إنما سماه المأمون الرضا.
نعم.
لما رضيه من ولاية عهده، هل حقا ما يزعمون؟
وهنا قال الإمام: كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا.
عذرا يا مولاي يا أبا جعفر، لو تحصنني أكثر بالرد عليهم وتخبرني عن العلة في تسمية الله تعالى أباك عليه السلام بالرضا.
وهنا قال الإمام: سماه الله تعالى بالرضا لأنه كان رضا لله عز وجل في سمائه، ورضا لرسوله والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام في أرضه.
يا سيدي، ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضا لله ولرسوله والأئمة عليهم السلام؟
وقال الإمام: بلى.
إذن فلما سمي أبوك من بينهم الرضا؟
أجاب الإمام: يا ابن أبي نصر، لأن أبي رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، فلذلك سمي من بينهم الرضا.
بعد أن انتهى الإمام الجواد عليه السلام من حديثه، استأذن منه ابن أبي نصر للانصراف، فأذن له الإمام الجواد عليه السلام، وودعه الإمام الجواد وصاحبه أجمل توديع، كما استقبلهما أجمل استقبال، ودعا لهما بالخير.
يا ابن أبي نصر.
نعم.
هل لا حدثتني عن أم الإمام الرضا عليه السلام وكيف كانت ولادته؟
لنذهب إلى المسجد ونكمل حديثنا هناك.
حسنا،
لنذهب. تفضل.
وهكذا انتهى القسم الأول من المسلسل الإذاعي غريب طوس. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل الحديث عن أم الإمام الرضا سلام الله عليه. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج.
عليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
حسينية.
يا راكبا هيماء أجهدها السرى، تطوي مناسمها ربا ووهادا، عرج على وادي البقيع معزيا أسد العرين السادة الأمجادا. أسد فرائسها الأسود إذا سطت، ولرب أسد تفرس الأسادا. ماذا القعود وجسم سيدكم لقن في كربلاء؟ ماذا القعود وجسم سيدكم لقا في كربلاء؟ تخذ الرمال وسادا، تعدو عليه العاديات ضوابحا جريا، فتوسع جانبيه طرادا. قوموا قوموا فقد ظفرت علوج أمية بزعيمكم، وشفت به الأحقادا. رامت ودون مرامها بيض الضبا، مشحوذة لم تألف الأغمادا. رامت تقود الليث طوع قيادها، وأبى أبو الأشبال أن ينقادا. يسطو فيختطف النفوس بعضبه، يسطو فيختطف النفوس بعضبه الماضي الشبا، ويوزع الأجسادا. فتراه يخطب والسنان لسانه فيهم، وظهر جواده أعوادا. فجلى عجاجتها ولف خيولها، وطوى الرجال وفرق الأجنادا. وأباد فيلقها ابن حيدر بالضبا، والسمر طعنا مخلصا
وجلادا، حتى إذا شاء القضاء إنجازه العهد القديم فأنجز المعادا. ومضى نقي الثوب تكسوه العلا فخرا طرائف عزة وتلادا. سهم أصابك يا ابن بنت محمد، سهم أصابك يا ابن بنت محمد قلبا أصاب لفاطم وفؤادا. أبيات للشاعر محمد علي قسام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في 12 من أيلول سبتمبر عام 1897 ميلادي ولد في مدينة باريس عالم الرياضيات والكيمياء الفرنسي الشهير إيرين جوليو كوري، وقد تلقى علوم الفيزياء عند والديه مادام كوري وبيير كوري كبار علماء الفيزياء ومكتشفي العناصر المشعة. وقد تمكن إيرين كوري بعد رحيل والديه من اكتشاف مواد مشعة بمساعدة أحد طلاب والدته، وأخيرا توفي إيرين جوليو كوري عام 1957 للميلاد. وأخيرا وفي 12 من أيلول سبتمبر عام 1944 ميلادي، وقع ممثلون عن أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق في لندن معاهدة احتلال ألمانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وبعد التوقيع على المعاهدة صعد الحلفاء من هجماتهم على ألمانيا من الشرق والغرب ودمروا الخطوط الدفاعية الألمانية. وفي مايو أيار عام 1945 وعلى أثر هزيمة ألمانيا سيطرت دول المحور على زمام الأمور في هذا البلد، واستمر الحال كذلك حتى عام 1949 عندما أعلن عن تقسيم ألمانيا إلى دولتين شرقية وغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله، وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الأهداف الاستراتيجية للعدوان على اليمن. السعودية بالتحالف مع أمريكا شنت عدوانا عسكريا على اليمن منذ أكثر من 8 سنوات، وغطت على مطامعها في اليمن بعدة عناوين إعلامية، تارة بزعم إعادة ما أسمته بالشرعية، وتارة حماية الحضن العربي، وأخرى مواجهة إيران في اليمن، وغير ذلك من العناوين التي ترددت على مسامعنا خلال سنوات العدوان العجاف التي مرت. لكن الواقع والأحداث أثبتت غير ذلك. في هذا الصدد أحصى مركز دراسات غرب آسيا 18 هدفا استراتيجيا للسعودية في اليمن. سوف نحاول أن نتوقف عند بعض من هذه الأهداف الاستراتيجية كما وردت في مركز دراسات غرب آسيا. أولا، السعودية تسيطر على باب المندب، ومن خلال هذه السيطرة يتم تعيين موالين لها في محافظة تعز. يعد مضيق باب المندب من أهم الممرات الملاحية في العالم، يمثل همزة وصل بين أفريقيا وأسيا وأوروبا، ويعد الطريق الرئيس لمرور التجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا، إذ تمر عبره ناقلات بترول تمثل 40% من التجارة العالمية في النفط، كما يعد إحدى نقاط الاختناق البحرية لكل ممرات الطاقة والشحن التجاري في العالم. يقع المضيق في مديرية ذباب أو مديرية باب المندب، تقع ضمنها جزيرة ميون أو بريم سابقا التي تشرف على المضيق وتفصله إلى قناتين. لطالما كان المضيق ساحة للصراع بين أقطاب عدة بفعل موقعه الجيوستراتيجي في مقدمتها السعودية، التي أرسلت عددا من قواتها للتمركز في جزيرة بريم، والإمارات التي شيدت قاعدة جوية سرية في هذه الجزيرة. كما أن المضيق ملعب مخابراتي وعسكري لدول عدة، منها الصين التي استأجرت قاعدة عسكرية في جيبوتي، لكون المضيق أساسي ضمن مبادرة حزاب واحد طريق واحد، أو ما يعرف بطريق الحرير. ولا يمكن الإغفال أيضا عن الأطماع الاستراتيجية وإنشاء قواعد عسكرية في الجزيرة للسيطرة على الأمن البحري والدولي والإقليمي في المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر. طبعا سنسترسل في الحديث عن النقاط التي أوردها مركز دراسات غرب آسيا في نقاط 18، والتي رأى فيها أنها الأهداف الاستراتيجية التي دعت للعدوان على اليمن. رافقونا في هذا اللقاء.
الأمريكي حريص على استمرار الاستهداف لبلده، حريص على أنه في الحد الأدنى إذا لم يتمكن من احتلال كل بلدنا فاستقطاع ما قد احتله منه.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، واللي أكثر من مرة في أكثر من خطاب وحديثي حول نهب الثروات اليمنية والأطماع في اليمن، البعض كان يقول بأن ذلك غير صحيح، لكن الوقائع أثبتت صحة ذلك. ويأتي هذا اليوم هذا المركز للدراسات دراسات غرب آسيا ليحصي هذه الأهداف الاستراتيجية، ومن ضمنها المطامع في اليمن. السعودية تستخدم حوالي 2400 كيلومتر من سواحل اليمن في الصيد والنقل البحري والمرافق، حيث يبلغ طول الساحل اليمني 2500 كيلومتر. طبعا 2500 كيلومتر تعني شيئا كثير لمن يعلم بالجغرافيا، وتعني أن هذا الساحل يعني هناك ربما مئات المليارات بل أكثر موجودة في هذا الساحل لعدة أسباب. يعد من أهم السواحل في المنطقة العربية وغرب آسيا لأسباب عدة، من بينها أنه يطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي معا. يمتلك أكثر من 100 جزيرة ذات أهمية استراتيجية طبيعية واقتصادية، أشهرهن سقطرة وميون وحنيش، كما يحتوي ثروة بحرية هائلة، يعد مورد رزق للسكان الذين يعتمدون على الصيد كمهنة. يمتلك أكثر من 10 موانئ محورية، أبرزها ميناء الضبة في حضرموت الواقع تحت السيطرة السعودية. تبلغ أيضا عدد المحافظات التي تطل على السواحل اليمنية 9 من أصل 22 محافظة. ثالثا، أن السعودية تشتري أرضا تمتد من صحراء الربع الخالي إلى المكلا بحضرموت بمساحة إجمالية يبلغ عرضها 15 كيلومتر وطولها 120 كيلومتر، يهدف من خلال السيطرة على هذه الأرض تحقيق ما يلي: تمرير النفط المنهوب للتخلص بذلك من الاعتماد على مضيق هرمز، إنشاء منطقة حرة عالمية، فصل محافظة المهرة البوابة الشرقية اليمن والتي طبعا أيضا تتمتع بحدود دولية مع السعودية وعمان، ودمجها مع ولاية صلالة التابعة لمحافظة ظفار العمانية المطلة على بحر العرب والسيطرة عليهما. رابعا، أن السعودية تحرص على إبقاء سيطرتها الممتدة منذ زمن طويل على جزيرة سقطرى الاستراتيجية. طبعا سقطرى تعتبر من أكبر الجزر العربية، يبلغ طولها 125 كيلومتر، عرضها 42 كيلومتر، أما شريطها الساحلي فيمتد على 300 كيلومتر، وهي أرخبيل مكون من 6 جزر في المحيط الهندي و7 جزر صخرية أخرى. يقع على ممر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالقرب من القرن الإفريقي، يمثل نقطة التقاء المحيط الهندي وبحر العرب. لقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم، تعد ضمن قائمة المواقع البيئية البحرية ذات الأهمية البيولوجية، إذ تضم أوسع متحف للثروة النباتية والأعشاب الطبية والأشجار المعمرة في العالم. مستمعي الكريم، هناك 400 نوع من النبات الفريد الذي لا ينمو خارج هذه الجزيرة، وأكثر من 800 من النباتات النادرة. الحديث لوحده عن هذا الأرخبيل وما يحمله حقيقة تكفي لأن يكون هناك دائما غزوات لليمن من أجل السيطرة على ذلك. رافقونا بعد قليل نواصل. كيف يمكن التعليق على أهم الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى احتلال اليمن أو العدوان على اليمن؟ هذا بالإضافة إلى الثروات الطبيعية التي يتمتع بها اليمن، لتعد واحدة من النقاط التي جلبت العدوان على هذا البلد. وماذا أيضا في قضية طرد المحتل من أرض اليمن في ظل هذه الأهداف الاستراتيجية التي نتحدث عنها؟ الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أرخبيل سقطرى، هذا الأرخبيل الذي يسجل أو سجل جسر عبور حيوي لناقلات النفط والصادرات العالمية من آسيا إلى أفريقيا وغرب آسيا وأوروبا، ويتحكم بالطريق التجاري البحري الذي يربط المحيط الهندي والخليج مع قارة أفريقيا وأوروبا عبر مضيق باب المندب. تعد السيطرة الأمريكية على جزيرة سقطرى بابا للكيان الصهيوني نحو باب المندب، وهذه السيطرة تعني طوقا لمنطقة الشرق الأوسط بفعل تواجد القواعد الأمريكية في هذه المنطقة، لا سيما في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. مستمعي الكريم، يتمتع اليمن بثروة نفطية هائلة تقدر بحوالي 11 مليار و950 مليون برميل، المثبت منها 3 مليارات برميل. يقع القسم الأكبر منها في محافظات مارب، الجوف، شبوة وحضرموت. تعد محافظة الجوف أكبر منابع النفط في اليمن. دراسات جيولوجية عدة أكدت أن اليمن يحتوي بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية، تقع ما بين محافظات مارب، الجوف، شبوة، حضرموت، أبين، وأن لديه من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة مقبلة. في يناير من عام 2013 كشفت محطة سكاي نيوز البريطانية أن أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض يوجد في اليمن ولا مكان سوى اليمن، وأنه إذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي فإن اكتشاف هذه الآبار من النفط يجعل اليمن يمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي. أيضا من النقاط التي أوردها مركز دراسات غرب آسيا هذه أن السعودية تستخدم اليمن كبيئة للتنزه والسياحة التراثية والصيد في سواحله الخام غير ملوثة. طبعا سواحل اليمن معروفة بنظافتها البيئية المنقطعة النظير في العالم. السعودية أيضا من النقاط التي وردت تستغل أرصفة الموانئ العميقة في اليمن في التجارة والترانزيت. بعض الأرصفة في الموانئ اليمنية تعتبر من أعمق الأرصفة أيضا في المنطقة. السعودية تستفيد أيضا من الجزر اليمنية في البحر الأحمر للسياحة تجارة، تحرم اليمن من استغلالها، وهذا أمر معروف منذ العدوان على اليمن وربما حتى قبل ذلك. السعودية أيضا استغلت اليد العاملة اليمانية التي تستقدم بالشاحنات يوميا دون معاملات وبثمن بخس، تتحكم بالاقتصاد اليماني، عمليات الاستيراد والتصدير سواء كان برا أو بحرا أيضا عن طريق اليمن. السعودية تحصل على كميات ضخمة وهائلة من المنتجات الزراعية اليمانية بأبخس وأرخص الأثمان. السعودية أيضا تحرص على عدم دخول اليمن في أي تحالف معادي للكيان الصهيوني، وهذا أيضا من النقاط التي وردت في هذا التقرير الذي ورد في مركز دراسات غرب آسيا، وقال أن هذه النقاط وغيرها، طبعا لم نتوقف عند كافة النقاط 18، تشكل الأهداف الاستراتيجية التي دعت تحالف العدوان لأن يعتدي على اليمن. رافقونا في هذا اللقاء.
أمام كل هذا يجب أن نعي مسؤوليتنا نحن، لكن ما هي مسؤوليتنا نحن؟ ندرك أهمية التوجه الجهادي، أهمية الوعي والبصيرة والشعور بالمسؤولية إذا تصدى لهذا الظلم. ندرك أن مسؤوليتنا كبيرة وأن تحركنا هو أمر ضروري على مستوى انتمائنا الإيماني والديني وعلى مستوى الواقع. يمثل التحرك حلا بالنسبة لنا لدفع شرهم عنا والتصدي لظلمهم وطغيانهم. احتاج في كل ذلك إلى البصيرة، البصيرة في دينها، في الفهم الصحيح لدينها ومبادئها وقيمها. الأمة بحاجة إلى البصيرة، والقرآن الكريم من أهم ما يقدمه أنه يقدم البصيرة، أنه نور. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن لا زال محور وموضوع النقاش. معنا الأخ أبو سارة من الساحل الغربي من اليمن. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل أبا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياكم الله.
اليوم الرئيس نهدي المشاط في محافظة العديدة وجه بمشاريع عديدة، وهناك توجيه للعدوان بأن لديهم سلاح الردع في أي مكان في الجمهورية اليمنية داخل اليمن وخارج اليمن، سلاح ردع جديد لم يكشف عنه بعد، ولكن العدو المتغطرس بقيادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم من الدول اليوم لم يفهموا الرسالة بعد، ولكن دول العدوان بقيادة المملكة الوهابية الداعشية وهي السعودية القرار ليس بيدهم. ما الذي عملوه للجنوب طيلة 9 سنوات؟ لم يوفروا لهم لا أمن ولا استقرار ولا غذاء ولا دواء، بل زجوا بالشرفاء في السجون. واليوم نرى أبناء الجنوب يعانون معاناة لم يشهد لها الجمهورية اليمنية طيلة ما عرفناها، ولكن هذا العدو المتغطرس لا يريد لا أمن ولا استقرار لا في الشمال ولا في الجنوب. باعوا هذه الشرعية التي تدعي الشرعية، باعوا مقدرات البلد ويبيعوها علنا، وها هم مستمرين في بيع المواصلات وغيره من الأماكن التي تنفع عائداتها للشعب اليمني، ولكن هؤلاء ما جاءوا إلا لينتبوا ويقتلوا ويغتصبوا النساء في الجنوب. وهذه الجرائم اللي ترتكب بقيادة أمريكا والأمم المتحدة ومبعوثها الغبي الذي لم يفهم الرسائل بعد.
أحسنت،
ولكن بإذن الله نحن مقبلين على الردع
إن شاء الله،
شاءوا أو أبوا الردع قادم لا محالة.
أحسنت أبا سارة،
هذا العدو لم يفهم بلغة الكلام، يفهم ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة وقوة السلاح وأيدينا على الزناد، ونحن بإذن الله وقوة الله وبقائدنا الحكيم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه سنستعيد كل شبر في اليمن، وسنستعيد
إن شاء الله
لليمن مجدها وكرامتها
بإذن الله. أخي أبو سارة شكر جزيل لكل ما تفضلتم به، بارك الله بكم. يلتحق بنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وسيم الشرابي. أستاذ وسيم السلام عليكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم، أتمنى أن يكون الصوت واضح لديك.
نعم نعم
حياكم الله. أستاذ وسيم بعد الترحيب بكم اسمح لي هنا أن توقف عند ما أحصاه مركز دراسات غرب آسيا في الأهداف التي أسماها بالاستراتيجية للاعتداء على اليمن من قبل جاره المملكة العربية السعودية. كيف يمكن النظر إلى هذه الأسباب إن كنتم قد اطلعتم عليها، خصوصا قضية ما يتعلق بالموارد الطبيعية باب المندب وغيرها؟ تفضل.
اولا ارحب بك اخ احمد وكل العاملين بجوارك من اذاعه الطحون.
ياكم الله
لكم تحيه من كل ابناء الشعب اليمني لصوتكم الذي ما زال مستمر على مدى 9 أعوام وهو يقف الى جوار مظلوميه الشعب اليمني والى جوار معاناه اليمنيين. التحيه لكم جميعا ولدوركم البارز ولاقلامكم الفضاء وحناجركم التي تصبح بالحق دوما وابدا. نعم اخ احمد، نتحدث اليوم عن ما يحدث بالتحديد في المنطقة العربية وما يحدث أيضا في المنطقة العالمية وله تأثيرات وتبعات بالتحديد على الخارطة العربية والإسلامية بالتحديد والجزيرة العربية. نقول أن يمكن تلك التغيرات الاقتصادية التي تركض بظلالها على المشهد العربية يعكس أيضا بظلاله على دول الخليج وعلى ناسية السعودية والإمارات اللتان يحاولان اليوم التسابق والتسامق في ماراثون إرضاء الجانب الأمريكي، واليوم نرى هنالك مشاريع عديدة اقتصادية ترقي بظلالها على المنطقة افتتحها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ومن ضمنها المشروع للسكك الحديدية وما إلى ذلك. تلك التبعات وكل تلك المجالات الاقتصادية اليوم لها أيضا تبعات عسكرية ولها أيضا تبعات أخرى سياسية على المستوى الأرضي وعلى مستوى الحرب التي تدار على اليمن واليمنيين، والتي أيضا تلقي بظلالها على مستوى العلاقات، كما نرى أيضا السعودية والعلاقات ما بين الرياض وطهران، وتلك المحاولات أيضا لعملية احتواء المملكة السعودية تحاول أن تسابق لرؤيتها ورؤية طموح محمد بن سلمان 2030 الذي يسعى أن يصل به إلى يسعى أن يصل السعودية إلى تلك الرؤية أو إلى ذلك الطموح الذي يسعى إليه محمد بن سلمان، وإن كلفه دينه وإن كلفه أيضا أي من تلك القواعد الثابتة والأساسية. اليوم المشهد الذي أحمد لا تأثر وضوح لكل ما يحدث في المنطقة العربية لا يمكن أن نحدده أو لا يمكن أيضا أن شخصا المسألة نتحدث عن السعودية أو نتحدث عن الإمارات أو نتحدث عن اليمن أو نتحدث عن العلاقات، هي مجريات دولية وهي التي تحكم المشهد اليوم والتي أيضا تدفع بالمشهد نحو الخارطة الجديدة التي يحاول الأمريكي رسمها في ظل الصراع الدائر بين أوكرانيا وبين الضد الروسية وأيضا في ظل التنامي الاقتصاد الصيني. كل تلك المشاهد عزيزي أحمد اليوم تضع في الخارطة المستقبل للمنطقة بالتحديد والأهداف الجيوستراتيجية على السواء أو الاستراتيجية في اليمن.
أستاذ وسيم
ما مصير اليمن من الثروات الاقتصادية؟ هي حرب أمريكا.
نعم. أعتذر منك على المقاطعة أستاذ وسيم، حقيقة لنربط هذه الأهداف الاستراتيجية التي ذكرها مركز دراسات غرب آسيا بما تفضل به رئيس المجلس السياسي الأعلى قبل قليل السيد مهدي المشاط في رسالة لدول تحالف العدوان يبعثها قبل دقائق من الآن، وزعت هذه الرسالة. يقول السيد المشاط: قوتنا الصاروخية تستطيع أن تضرب أي هدف في أي مدينة في دول العدوان من أي مكان في اليمن. ألا يعتبر هذا بحد ذاته، هذا التصريح، انتصار يماني على كل ما قام به تحالف العدوان خصوصا المملكة العربية السعودية خلال السنوات 8 ونصف الماضية، وما أنفقته من مئات المليارات من الدولارات لتقويض القوة اليمانية، لجعلها ضعيفة، لتقزيمها، لمحاولة احتلالها، وكذلك من خلال الحصار الذي لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة، حصار الجوي والبري والبحري الخان. يكفي هذا التعليم التعليق بأن نبرزه هنا في النقاش لنتحدث عن فشل الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن بعد هذا التصريح مباشرة ينسف كل ما كان يقوله العدوان قبل أكثر من 8 سنوات. أستاذ وسيم تفضل.
صدقت أخ أحمد ما جاء اليوم في رسالة رئيس مجلس النشاط الذي يقول بأن القوة الصاروخية اليمنية تستطيع أن تضرب أي هدف وأي مدينة بدول العدوان من أي مكان في اليمن وليس في منطقة بعينها. أيضا هنالك أخ أحمد معلومات صادمة قد تفاجأ العدوان بأنه بكل طائرات تستطيع أيضا التحليق على بعد أكثر من 3000 كيلومتر، وهذه المعلومات الصادمة سيتم الكشف عنها أيضا في عيد ثورة 21 سبتمبر، وأيضا بأدلة واقعية وبرؤية وبعرض كبير ستشهدها العاصمة صنعاء للطائرات والقوى الصاروخية والأسلحة التي لم يكتب عنها بعد سيكشف عنها أيضا في هذا العرض العسكري الذي ترتد له العاصمة صنعاء ليكون التهديد أو يكون التحذير التي تطلقه القيادة على سواء من رأس الهرم على لسان السيد القائد عبد المجيد بدرالدين الحوثي أو على لسان المجلس السياسي الأعلى أو على لسان وزير الدفاع اليمني بأنها ليست إجابة تحذيرات ليست إجابة تهديدات وإنما أيضا نقاط واقعية. طالما غض الطرف عنها دول العدوان وأولئك القادة في تلك الدول التي أسست على اليمن واليمنيين سيتم هذا التشتت المطلوب عنها. أخ أحمد إذا اليوم تطلعنا إلى نقطة، إذا ما ركزنا في نقطة واحدة وهي ما هي أهداف استراتيجية اتحاد العدوان على اليمن وهم نجحت أن السلطة دوما كنا نرى في قواعد سياسية تقول لا يوجد فيها منتصر والجميع يخسر، لكن هذه القاعدة السياسية تلاشت في الحرب التي شنتها دول التحالف السعودية الإماراتية على اليمن. فشلت هذه القاعدة الاستراتيجية، لم تخسر اليمنيين أو لم يخسر اليمن ولم تخسر الجهات الاجتماعية اليمنية إلا خسارات اجتماعية أو خسارات إنسانية، خسارات في الأرواح أيضا نعم أتفق معك، ولكن كان هناك متاسف على ضفة الأسرة وهي وصول اليمن وقلة سلحة اليمنية إلى أحلى ترسانة من الأسلحة، وصول وتقدم أيضا في مؤسسات العسكرية اليمنية بتطور متنامي سريع للغاية ونجاحات أظهر الدول العدوان التي اشترت مليارات من الدولارات الأسلحة التي كانت تريد أن تكسر كما قلت أخي أحمد وأعقد على نقطة ذكرتها أنت بأنها كانت هذه الدول تريد أن تكسر اليمن، كانت تريد أن تركع اليمنيين وأن تثبت لأن اليمن لن تقوم لها قائمة بعد المرحلة العدوانية التي سموها على اليمن واليمنيين، إلا أن مآلاتهم خابت وفشلت وانكسرت وانبطحت وانتهت ولم تحقق أي من أهدافها، لم تستطيع أن تصل إلى دورة الأهداف التي كانوا يتطلعون إليها. نعم استفاد دول تحالف الحرب على اليمن الإمارات وأمريكا وإسرائيل بأنهم حاصروا وشنوا ومازالوا وشنوا حصارهم على اليمن واليمنيين لكبح جماع اليمن المتنامي، لو لم يكن هذا الحصار مفروض على اليمن واليمنيين بعد الثورة القائمة 21 سبتمبر في العام 2014 لم يكون التطور اليمني بهذا الأمد الطويل، كان عام واحد كفيل بأن رأى كل هذا التطور ووفاقه أيضا تطور يضاهي التطور التي وصلت إليه اليمن. نعم نجحوا بهذه النقطة فقط لمن أعاقوا التقدم السريع لثورة ناجحة ثورة إيمانية ثورة إسلامية، أعاقوا نوعا ما من خلال حصارهم. نعم استطاعوا أن ينهضوا الثورات اليمنية على مدى تزيد ومن قالوا هذه اللحظات ينهضون ثورات اليمن، وهذه أيضا نقطة قد نقول فيها، ولكن مع ذلك تعرضت من نقاط الفشل التي وصل إليها تحالف العدوان على اليمن، تعرضت السعودية وتعرضت الإمارات اللذان كان يعتقدان بأنهم يستطيعان قيادة الدول العربية وأيضا السعودية التي كانت تحاول أن بمزاعم وجود المقدسات على مكة المقدسة بأنها تستطيع أن تتحكم بالأمة الإسلامية وكانت السابق لها مكانتها الخاصة في قلوب المسلمين، ولكن بعد الحرب على العدوانية على اليمن تكشفت الأقنعة وتسببت الحرب العدوانية على اليمن بخسارات مختلفة تلقتها السعودية وخاصرة مكانتها مما سبب لها بأنها تعرضت وأيضا انكشفت، فكان لابد أن تمضي السعودية كان لابد لها أن تمضي في مرحلة خلع القناع وهي تخلع القناع من خلال تحريك من خلال أيضا انكشاف أخلاقه وعادته. أي بما معنى أخي أحمد لأن كل المخططات الاستراتيجية التي رفعتها السعودية والإمارات فشلت فشلاً ذريعاً في اليمن، لم يحققوا هي مكاسب، وإن كانوا رأوا أن محققوا المكاسب.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ وسيم. اسمح لي هنا أستاذ وسيم أن نتوقف عند فاصل، سنواصل الحوار معكم ونعود لكم وللسادة المستمعين كذلك بعد قليل في لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، لازلنا عند الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن، رافقونا بعد قليل.
طرد حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل قتل لكل أبناء هذا الشعب. هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين. هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون شعب اليمني أعظم غزماً وأكثر إصراراً وتصميماً على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
حياكم الله وأهلاً بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، الأهداف الاستراتيجية للعدوان على اليمن. لازال موضوع النقاش، لازلنا نستضيف الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ وسيم الشرابي. حياكم الله معنا أستاذ وسيم.
تحية مجددا لك عزيزي أحمد ولكل الزملاء العاملين بجوارك وليذا على الطهران ولكل الأقلام الحرة والأصوات العربية في كل الدول العربية والإسلامية.
حياكم الله وبياكم. من النقاط التي توقف عندها مركز دراسات غرب آسيا ليحصيها كأحدى الأهداف الاستراتيجية التي دعت أن يكون هناك عدوان على اليمن، أن السعودية تستخدم حوالي 2400 كيلومتر من سواحل اليمن في الصيد والنقل البحري والمرافق، ويبلغ طول الساحل اليمني 2500 كيلومتر، يعد من أهم السواحل في المنطقة العربية وكذلك في غرب آسيا لأسباب عدة، من بينها أنه يطل على البحر الأحمر، على خليج عدن، على البحر العربي، وكذلك على المحيط الهندي، ويمتلك أكثر من 100 جزيرة ذات أهمية استراتيجية طبيعية واقتصادية، المعروف منها طبعا وأشهرها سقطرة وميون وحنيش، ثروة بحرية هائلة، مورد رزق للآلاف لمن يمتهنون مهنة الصيد، يمتلك أكثر من 10 موانئ محورية برزوا ميناء الضبة في حضرموت الواقع تحت السيطرة السعودية. المحافظات التي تطل على السواحل اليمنية 9 من أصل 22 محافظة. أسباب كثيرة يفصل فيها هذا التقرير اللي يتحدث عن السواحل وأنها كانت إحدى الأسباب التي دعت تحالف العدوان لأن يشن عدوانه على اليمن، وليست الهدف الرئيس بل إحدى الأسباب أو الأهداف. تفضل.
نعم أخ أحمد، هذه هي الوقائع التي تضع التي تضع المشهد اليمني أمام الساحة وأيضا أمام الأهداف الاستراتيجية الفاكهة للقائدة في جهة تحالف العدوان على اليمن، مع أن أصبحت المناطق المائية وأيضا البيئة المائية والمناطق المائية اليمنية هدف ليس فقط السعودية والإماراتية بل حتى أنها هدف رئيسي للأمريكي والصهيوني أيضا يحاولون أن يلمنوا ويحاولون السيطرة منه. كما ذكرت بالفعل أخ أحمد كما ذكر التقرير الذي شرحته بالتفصيل عن أهمية الموانئ المائية اليمنية أيضا التي تقع نقطة فاصلة أمام تلك المطامع الأساسية للجانب الأمريكي وأيضا للجانب السعودي الإماراتي الذي يحاولون مدة المنح أو السيطرة عليها، لكن كل تلك المخططات اليوم تفشل لأن القوى الصناعية قال هذا اليوم الرئيس مادي النشاط الدبلوماسي العدوان وكل الواجبين يريدون ويرغبون بتجربة القوى الصاروخية التي تستطيع ليس فقط ضرب أي مدينة في دول العدوان بل ضرب أي منطقة وأي هدف
هذا دليل واضح أيضا أن القوى الشرقية اليمنية وصلت إلى مرحلة الكفاية من الدفاع على السيادة اليمنية مهما حاولت أطماعهم ومهما حاولت أفعالهم أن يصلوا إلى تلك الأحلام التي ينشدونها بالسيطرة على الجميع التي تتمتع أيضا بها الأمن.